كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت في النفس، عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشرنا بقريب من فرج آت. كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكروبات.
يا رب، يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وأهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من كلمات في الأزمات. عنوان حلقة اليوم: يا رب. يا أيها الإخوة، في زحمة الحياة واضطرابها، ومع تسارع الأحداث واشتدادها، ومن رحم الأزمات وآلامها، يجد أحدنا نفسه أحوج ما يكون لكي يقول يا رب. عندما يتنفس الصبح وفيه غصة الترقب، وعندما ينسدل الليل على رجفة التخوف، يجد المرء نفسه أحوج ما يكون لكي يقول يا رب. يوم لحق فرعون وجنوده موسى عليه السلام، وحين تراءى الجمعان للحمام، لم يجد نبي الله أقوى من كلمة إن معي ربي سيهدين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فكانت العاقبة وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. لما ضم الغار الصدق والصديق، واقترب أهل الشرك من إلحاق الضر بالدعوة الإسلامية، لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم أمضى من سلاح إن الله معنا. فكانت العاقبة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. من أجل هذا كانت حلقة اليوم يا رب. مرة يا أيها الإخوة، قدم لي أخ كريم كتابا صغيرا لا يتجاوز 80 صحيفة، فيه من الفائدة الكثير. أحببت اليوم في هذه الحلقة أن أختصر لكم ما جاء في النسخة المترجمة من هذا الكتاب. مؤلف الكتاب أليكسيس كارليل، هذا طبيب جراح فرنسي حائز على جائزة نوبل 2 لتفوقه في الجراحة وفي زراعة الأعضاء. أحدث اكتشافات مهمة في طريقة تطعيم العضلات وفي علم الأنسجة. مات 1944 ميلادي. أليكسيس كارليل ليس مسلما، وتعجبون لعلكم إذا أخبرتكم أن عنوان كتابه الدعاء. الرجل ليس شيخا وطبيب، الرجل ليس مسلما، ألف كتابا من 80 ورقة باللغة الفرنسية اسمه الدعاء. يقول المترجم، النسخة المترجمة: ليس الدعاء عقارا مخدرا يقعد بالإنسان عن مزاولة النشاط، ولا هو نتيجة انهزامية تلحق بالإنسان عندما تقوم في وجهه عقبات فيتقوقع على نفسه مستسلما للدعاء كمتنفس عما ألم به من نكبات أو عما نزل به من شدائد. إنه على العكس، والكلام لأليكسيس كارل، إنه على العكس دواء ناجع للإنسان ليستعيد ما استنزف من طاقة وما هدر من وقت، ليبتعث من جديد نشاطه وحيويته. يقول المؤلف عندما أراد تعريف الدعاء، قال: الدعاء هو تعبير عن شكوى متألمة أو صرخة قلق أو طلب استغاثة. وقال: يمكن أن نعرف الدعاء أنه ارتفاع بالنفس نحو الله وعبادة الذي منحنا الحياة. إن الوصول إلى هذا التجلي الروحي العميق لا يحتاج إلى معرفة كتبية، تماما كرهافة الحس في تذوق الجمال وخفقات القلب عند الشعور بالمحبة. يعني هلأ من أجل أن يخفق قلبك إذا لقيت من تحب من ابن أو أخ أو زوج أو ولد، أنت ما تحتاج أن تكون قرأت كتبا، هذا أمر فطري. عندما ترى زهرة جميلة فواحة وأنت تتذوق جمالها، أنت لا تحتاج إلى كتب ولا شهادات، إنها فطرة تتوجه إلى تعشق هذا الجمال. الدعاء كرهافة الحس، كخفقات القلب، يحتاج أن يكون فطريا، يحتاج أن يكون نابعا من الأعماق، يحتاج أن يكون منبعثا من كل خلايا، من كل خلية من خلايا الإنسان. لست محتاجا إلى أن تقرأ كثيرا من الكتب، ولا أن تحفظ كثيرا من هذه الأدعية، وإن كان الحفظ جيدا وإن كانت القراءة نافعة، لكن الدعاء الحقيقي هو ما ينبعث من كل أعماقك. أليكسيس كارلين يقول: إن البسطاء من الناس يشعرون بوجود الله ولطفه بهم شعورا طبيعيا، كما يشعرون بالدفء الصادر عن الشمس والعطر المتضوع من الزهر. ثم يتحدث عن تقنية الدعاء، كيف يجب أن ندعو. يقول: لكي نأتي بالدعاء ينبغي فقط أن نبذل جهدا لنتجه نحو الله، ومهما يكون الدعاء قصيرا أو طويلا، جهرا أو همسا، فإنه ينبغي أن يكون شبيها بمحاورة الطفل مع أمه. جل جلال الله، الرجل يتكلم لا من مرجعيات دينية قرأها، لكنه يتكلم من حالة رآها في بعض مرضاه مع الدعاء، ورآها من نفسه مع الدعاء. يقول: نتقدم بالدعاء كما نحن، بدون أي احتفاء بالمظاهر الخارجية المزيفة. ما في داعي ترتدي ثياب معينة لتدعو ربك، ما في داعي تكون في أماكن شعائرية طقوسية لتدعو ربك. بإمكانك أن تدعو ربك في أي مكان كنت وفي أي حالة كنت، المهم أن ترتفع روحك إلى الله عز وجل، أن يتوجه كلك إلى الله عز وجل. يقول: إلى ذلك فإن الإقبال على الدعاء ينبغي أن يكون بكل كيان الإنسان وجوارحه، كما تكون المحبة. أما بالنسبة لشكل الدعاء فإنه يتنوع، من المناجات الصغيرة حتى التأمل العميق، من الكلمات البسيطة لفلاحة تدعو عند مفترق الطرق حتى القداس المتقن. وما ينبغي التوقف عنده أن المرء لا ينبغي أن يكون خطيبا مفوها لكي يكون مستجاب الدعاء. أن المرء لا ينبغي أن يكون خطيبا مفوها لكي يكون مستجاب الدعاء. يا أخوان، الله يقبل العبد الضعيف ويقبل القوي ويقبل الفقير ويقبل الغني ويقبل العالم ويقبل الجاهل. ولعل أنين المذنبين أحب إلى الله تعالى من دعاء الطائعين. يقول هذا: وإذا كنا نحكم على الدعاء من خلال نتائجه، فإن كلماتنا المتواضعة في التضرع والحمد تبدو أكثر قبولا عند موجد الكائنات من أي دعاء مليء بالتعقيدات والزخارف اللفظية. إن طريقة الدعاء الفضلى هي تلك التي تجعلك تحس بالصلة القوية بالله سبحانه وتعالى. ما زلت أختصر لكم شيئا من ما جاء في كتاب الدعاء، يعنون أين ومتى ندعو. نستطيع أن ندعو الله في كل مكان، في الشارع، في السيارة، في الباخرة، في المكتب، في المدرسة، في المصنع. ولكن الدعاء الأفضل والأكثر حرارة إنما يكون في البراري وفي الجبال أو في غرفة منعزلة. ونحن في هذه الأيام بأمس الحاجة لأمكنة الدعاء، ومن الأفضل، هكذا يقول، من الأفضل أن تنشأ معابد في المدينة حيث يستطيع سكانها أن يجدوا ولو لبرهة وجيزة الشروط الفيزيائية والنفسية التي لا يمكن الاستغناء عنها للحصول على الراحة النفسية الداخلية. بالطبع الحمد لله المسلمون يبنون مساجدهم في كل منعطفات وحارات المدينة، لكن هو يتمنى أن يكون هذا موجودا من أجل أن يجد الناس راحتهم النفسية في تلك الأماكن. ثم يتابع فيقول: إن إيجاد جزر سلام جميلة ومهيئة للاستقبال وسط جلبة المدينة وضوضائها أمر ضروري. وبدهي أن أقول إنه من غير المعقول أن ندعو الله في الصباح لنكمل بقية النهار بأعمال بربرية قائمة على التعديات وانتهاك الحقوق. سبحان من أسهمه هذا الرجل. كم تمنيت يا أيها الإخوة لو أني كنت لقيته حتى أحدثه عن الإسلام. إنه يتكلم في أمور علمنا إياها الدين، لكن الرجل ما جاءه من يبلغه، وإنما علمه وعقله وفطرته السليمة أوصلته إلى ما تسمعون. سأعيد الجملة الأخيرة، يقول: إنه من غير المعقول أن ندعو الله في الصباح لنكمل بقية النهار بأعمال بربرية قائمة على التعديات وانتهاك الحقوق. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن رجل أشعث أغبر ذي طمرين يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وكسي بالحرام وغذي بالحرام؟ قال: فأنى يستجاب له؟ هو يدعو بلسانه لكن يتعدى على الحقوق. وهذا توماس كارليل أو أليكسيس كارليل يقول بأنه بديهي، إنه من غير المعقول أن ندعو الله في الصباح لنكمل بقية النهار بأعمال بربرية قائمة على التعديات وانتهاك الحقوق. ثم يعنون يقول: ثمرة الدعاء. إن الدعاء يعتبر عند الرجال العصريين عادة بالية مهجورة وخرافة لا طائل تحتها. بعض الناس، تعلمون يا أخوان ويا أيها الأخوات، إذا رأوك تجأر إلى الله يقولون: هذا ما ملك من الوسائل شيئا، لذلك راح يتعلل بالدعاء. إذا رأوا الإنسان يمضي إلى بيوت الله عز وجل في وسط النهار يقولون: يا أخي، هذا لأنه هرب من الحياة دخل إلى بيت الله عز وجل. لكن هذا الطبيب الحائز على جائزة نوبل مرتين يقول في الحقيقة إننا نجهل جهلا يكاد يكون تاما آثار الدعاء وإيجابياته. فما هي أسباب جهلنا يا ترى؟ يقول أسباب جهلنا لقيمة الدعاء تعود بادئ ذي بدء إلى قلة مواظبتنا على الدعاء وممارستنا له. إن صوت الدعاء الخافت الذي يهمس في أعماقنا سرعان ما يختنق وسط ضجيج العالم وصخبه. نحن ندعو هيك نتف، لكن حياتنا مليئة بالضجيج وبالزخارف، فيقول هذه النتف تضيع. ثم يقول ولا شك أن الدعاء يؤثر على الفكر وعلى الجسد بشكل يبدو أنه يتعلق بنوعية الدعاء وبكثافته وبالمداومة عليه. يمكن أن يقارن تأثير الدعاء بشكل من الأشكال بتأثير الغضب الصماء ذات الفرز الداخلي كالغدة الدرقية والغدة الكظرية. هذا وإن الطبيب ليسعد حين يجد مريضا ينكب على الدعاء، ذلك أن الطمأنينة النفسية التي تتولد عن طريق الدعاء تكون عونا عظيما على الشفاء من المعاناة. فالدعاء يرفع الناس فوق مستواهم الذهني الذي ينتمون إليه. ثم يقول إن المكتب الطبي التابع لمنتجع لورد الفرنسي أدى خدمة كبيرة للعلم عندما برهن على أن حقيقة شفاء كثير من الأمراض المعصية كان بفضل الدعاء وحده. الله أكبر. هناك أبحاث طبية من مراكز متخصصة تقول أمراض مزمنة، أمراض مستعصية، الدعاء وحده كان كفيلا بشفاء هؤلاء المرضى. يا أيها المريض قل يا رب، يا أيها الفقير قل يا رب، يا أيها المهموم قل يا رب، يا من فقدت قريبا من أقاربك وأنت لا تعرف أين هو قل يا رب، يا من أنت موجود في مكان لا يعلم بك أحد وتريد أن تعود إلى أهلك ولا تستطيع قل يا رب، يا من شردت عن درب الله قل يا رب. الدعاء وحده كفيل في أن يشفي أمراضا مستعصية. دراسات تقيمها مراكز طبية متخصصة يقولون كان الدعاء هو الشافي الوحيد. الدعاء يعني هو التوجه إلى الله، يعني هو رب العالمين جل جلاله. يقول هذا الطبيب إنما نعرفه يقينا، ضع خط تحت كلمة يقينا، إنما نعرفه يقينا حتى الآن هو أن الدعاء يعطي نتائج ظاهرة للعيان، وإنه لمن الغرابة أن تحدث أشياء بهذا الشكل المعجزاتي. طبعا بالنسبة له ومن الغرابة، نحن المسلمين بالنسبة لنا هذا أمر يقيني، لأن الله قال لنا ادعوني أستجب لكم، لأن الله عز وجل أمرنا بالدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. ومرارا نحن ما دعونا مرارا ورأينا الإجابة بأم أعيننا. ينهي أليكسيس كارليل كتابه بخاتمة قال فيها الدعاء معراج روحي للإنسان نحو الله، وبالدعاء يتغلغل حب الله في أعماق ذواتنا. ومن هنا علينا أن لا ننظر إلى الدعاء كعمل لا يقوم به إلا ضعاف العقول والمتسولون أو الرعاديد الجبناء. لقد كتب نيتشه إنه لمن المخجل حقا أن ندعو. يجيبه يقول لكن الواقع إذا كان الدعاء مخجلا فكذلك شرب الماء والتنفس يدعوان إلى الخجل مثل ممارسة الدعاء. وكأني بأليكسيس كارل يريد أن يقول له إن حاجتنا إلى الدعاء كحاجتنا إلى الهواء، إن حاجتنا إلى الدعاء كحاجتنا إلى الماء، إن الإنسان بحاجة لوجود الله أكثر من حاجته لاستنشاق الأكسجين للمحافظة على جذوة الحياة. ولزام علينا أن نتعشق جمالية العلوم من دون أن نتخلى عن تعشقنا لجمالية الله مبدع الكائنات العلي العظيم. كذلك ينبغي أن نصغي لباسكال في دعوته للإيمان والروحانية بحماس لا يقل عن إصغائنا لديكارت في دعوته لاعتماد العلم التجريبي. يا أيها الإخوة، هذا مختصر قدمته لكم لما جاء في كتاب الدعاء. مرتان مؤلف هذا الكتاب ليس شيخا ولا داعية، إنه طبيب، ليس عربيا إنه فرنسي، أليكسيس كارليل، ليس مسلما لكن كتب كتابا اسمه الدعاء. يا أيها الإخوة، إن حاجة الواحد فينا في ظل الأزمات، في ظل هذه المتغيرات الرهيبة التي نحياها، إن حاجة الواحد فينا لقولة يا رب من أكبر الحاجات. وثقتنا بالله عز وجل تدعونا لنتذكر قول الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ تتآمر على الدول الإسلامية دول، تتآمر على البلاد العربية دول، تحيط بنا مصائب، تتكالب علينا أمم، لكننا نتذكر: أليس الله بكاف عبده؟ تطوف بك الهموم، تحاصرك الشدائد، تخنقك الآلام، أليس الله بكاف عبده؟ تفقد عزيزا، تحتاج إلى دواء، يبتعد عنك قريب، تشكو الوحدة، أليس الله بكاف عبده؟ تذكر دائما قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. في سورة آل عمران أيها الإخوة يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا، عدوا معي كم ربنا سيأتي، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الآن الجواب، خمس مرات قالوا ربنا، فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. خمس مرات قالوا ربنا، وإذا بربنا جل جلاله يستجيب لهم. من أجل هذا قال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: من حزبه أمر فقال خمس مرات ربنا أنجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد. يا رب، حاجة لكل سائل منا، يا رب طلبة لكل طالب فينا، يا رب لا نستطيع أن نترك هذه الكلمة ولا أن نلجأ إلا إلى حضرته. هذا ما أردت أن أقدمه لكم في حلقة اليوم يا رب من كلمات في الأزمات. ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت في النفس، عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشرنا بقريب.